دون تعصب لفلاني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا طلاب العلم. أهلا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، مرحبا بكم في درس الفقه ونحن وإياكم في الدرس 31. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين وأن ينفعنا بهذه الدروس وهذه اللقاءات. واعلموا يا طلاب العلم أن طالب العلم من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على عبده، فإذا سلك الله تعالى بك طريق العلم ويسر لك السبل في طلبه فأنت في طريق صالح فاضل، يرجى أن تكون ممن سلك طريق الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق كما تعلمون الذي يؤدي إلى الجنة طريق محفوف بالمكاره، إذ إن الله عز وجل قد خلق الجنة ثم أمر جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليها، فنظر إلى الجنة وقال: يا رب ما ظننت، ما قال: يا ربي لا يسمع بها أحد ثم لا يدخلها. ثم إن الله عز وجل أطلعه على النار فقال: يا ربي لا يسمع بها أحد إلا وقد فر منها. ثم إن الله تعالى قد جعل الجنة محفوفة بالشهوات بالمكاره والنار قد حفت بالشهوات، فنظر جبرائيل مرة أخرى فقال: يا رب أخشيت ألا يدخلها أحد لما حفت به من المكاره أي الجنة، وخشي ألا يفر أحد من النار لما حفت به من الشهوات، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طريق الجنة أيها الإخوة والأخوات محفوف بالمكاره، فصبرك على طلب العلم إنه من طرق الجنة الصالحة. ومما يجمل بطالب العلم أن يحب هذا العلم، لأن طريق العلم طريق طويل، إن لم يكن طالب العلم محبا لهذا الطريق فإنه يكون طريقا شاقا مملا له. وهذه الدروس في الزكاة على وجه الخصوص دروس تحتاج إلى مزيد فهم، وهي أيضا فيها قدر من الحساب. فمعنا اليوم إن شاء الله زكاة بهيمة الأنعام، فالمرء يحتاج إلى ضبطها، إلى معرفة الحساب وإلى حفظ كذلك. وأذكر أن بعض مشايخنا لما درسنا معه زكاة بهيمة الأنعام وقد كان حريصا أن نحفظ هذه الأنصبة، أنصبة الغنم والإبل والبقر، قال لنا بعد ذلك: اعلموا يا طلاب العلم أن هذه أمانة قد تحملتموها، فاضبطوها وتحملوها حق التحمل، وأدوها كما سمعتموها لمن بعدكم ولمن يأتي خلفكم. لأنه أيها الإخوة العلم إنما تتناقله الأجيال سلفا خلفا عن سلف، وإنما يأخذه الطالب عن شيخه ويتلقاه عنه. فإذا كان كذلك فإننا نجد أن طالب العلم يحفظ العلم ليعمل به وليعلمه لغيره. فربما قال قائل: إن اليوم لا نحتاج إلى معرفة أنصبة الإبل والغنم والبقر، فالذين يتعاملون بها قلة من الناس. لكن نقول: يا طالب العلم، أنت تحفظ العلم لك ولمن يأتي بعدك، فرب أمر لم يكن اليوم كثيرا يأتي عليه زمان يكون هو الأمر المشهور. الزكاة تجب في هذا المال، وهو المال الرابع من الأموال الزكوية، وهو بهيمة الأنعام. وعادة الفقهاء الحنابلة رحمه الله على وجه الخصوص أن يبدأوا بأحكام الزكاة بهيمة الأنعام، وأخرنا الحديث عنها لأنها في زماننا ليس من أموال المشهورة، إنما زكاة النقدين أشهر منها وأظهر. المقصود بالبهيمة سميت بهيمة لأنها أبهمت، فهي لا تعبر عما في داخلها، ولذلك البهائم أبهمت لا تتكلم ولا تعرف كما قال العلماء ولا تعقل شيئا إلا أنها تعرف الموت وتعرف الجوع، فإذا جاعت أتت إلى الطعام تطلبه وترجو أن تظفر به. وكذلك إذا كانت هذه البهائم راحضة الموت فإنها تخاف منه. البهيمة هي كل الدواب تكون بهيمة، لكن بهيمة الأنعام هي أنواع ثلاث خاصة، هي الإبل والبقر والغنم. قال الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فبهائم الأنعام حلال، وهذه بهيمة الأنعام هي التي تذبح في الهدي والأضاحي، وامتن الله تعالى على عباده بها. ولما كانت هي من المنن وهي من المال النامي أوجب الله جل وعلا فيها الزكاة. وبهيمة الأنعام أيها الإخوة هي على أقسام، إما أن تكون هذه البهيمة عروض تجارة، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا، وهذا أرجو أن لا ينساه طالب العلم وأن يكون حاضرا عنده هذا الأمر، وهو أن أي مال اتخذ للتجارة فإن الزكاة تجب فيه ولو لم يبلغ النصاب، لو لم يكن مالا زكويا، بما أن هذا المال قد بلغ نصاب عروض التجارة وكان معدل للتجار تجب فيه الزكاة. فهذا رجل عنده 10 من الغنم، إذا نظرنا إلى النصاب فإنها لا تبلغ نصاب الغنم، لكن قيمتها تبلغ نصاب الورق. فهذا الرجل عنده 10 من الغنم، الواحدة بألف ريال، فالعشرة بعشرة آلاف، تبلغ نصاب الذهب أو الفضة والأوراق النقدية. فنقول له: يجب عليك أن تخرج الزكاة إذا مضى حول على عرض هذه الغنم للبيع، أو إذا بعتها وتم الحول على المال وهو حول أصلها الذي بيعت الذي عرضت من حينه للبيع، وتم الحول مضى والمال ما زال باقيا عندك، فأخرج منه ربع العشر زكاة بهيمة الأنعام. إذن البهيمة الأنعام إذا كانت عروضا للتجارة فإن نعاملها معاملة زكاة عروض التجارة، لا ننظر لنصابها ولا كبهيمة أنعام، فنقول نصابها 40 إذا كانت بالغنم، ونقول 5 إذا كانت من الإبل، ونقول نصابها 30 إذا كانت من البقر، بل إن نزكي بقيمتها، فإذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو فضة أخرجنا منها الزكاة. إذن نحن هنا لا نتحدث عن بهيمة الأنعام فيما إذا كانت من عروض التجارة، كما أن أيضا لا نتحدث عن بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل، ومعنى أنها عاملة أي أنها معدة للعمل. هذا رجل عنده إبل وعد هذا الإبل كدابة نقل ومواصلات له، فبعير له وبعير لابنه وبعير لراعي الغنم وبعير يردون عليه إلى الماء وبعير آجره، فهذه الإبل ولو كانت فوق الخمس فإنها لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست من البهيمة الأنعام النامية، بل هي من العوامل، والعوامل لا تؤخذ منها الزكاة. إذن من كانت عنده إبل أو بقر للحرث تقوم بحرث الأرض، هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام التي أعدت للدر والنسل. إذن هذان نوعان: ما كان التجارة لا زكاة فيه، وما كان عاملا لا زكاة فيه. ونتم إن شاء الله بقية الأنواع والأصناف بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا أولي أخواته والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نرجو أن يبارك الله تعالى فيه. وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل ما يتعلق بأنواع بهيمة الأنعام، وقلنا أن بهيمة الأنعام إما أن تكون عروض تجارة، وهذه لا حديث لنا عنها في لقائنا، لأن قلنا أن عروض التجارة لها حكم خاص، وأنها تصير المال غير الزكوي إلى مال زكوي، ولا ننظر لنصاب المال كبهيمة الأنعام، إنما ننظر إليه هل بلغ نصاب ذهب أو فضة أم لم يبلغ نصاب ذهب أو فضة. كذلك النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام ما كان معدا للعمل كبقر للحرث أو إبل للركوب، فهذه لا زكاة فيها، أو إبل معدة للأجرة يؤجرها لغيره فهذه عاملة لا زكاة فيها، ولكن إذا تحصل من أجرتها مبلغ فهذه الأجرة تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها الحول. فمثلا هذا رجل عنده متجر كما قلنا من قبل، هذا المتجر على ثلاثة أضرب، فيه أصول ثلاجات وأرفف ومكاتب وأجهزة حاسوبية، وعنده سلع معروضة للبيع، وعنده سلع أخرى للأجرة يؤجرها كأثاث للأجار وملابس للأجار يستأجرها العريس مثلا في عرسه والعروس في عرسها، هذه هل تجب فيها الزكاة؟ على التفصيل التالي يا طلاب العلم، وتصور أن كل طالب منكم استوعب الدروس السابقة يستطيع أن يجيب، فدعونا نجيب سويا. نقول: ما كان من الأصول الثابتة كالأرفف والمكاتب والثلاجات ما رأيكم فيها زكاة؟ هذه لا زكاة فيها. جيد. النوع الثاني: ما كان من العروض التي تعرض للبيع والشراء وتغير تقلب، هذه لا إشكال في وجوب الزكاة فيها لأنها عروض تباع. الثالث: ما كان من الأموال التي تؤجر ويقوم صاحب المتجر بتأجيرها، هذه لا زكاة في ذاتها وعينها لأنها ليست معروضة للبيع، ولكن الزكاة تجب في أجرتها إذا مضى على هذه الأجرة، إذا مضى حول على هذه الأجرة، فإن لم يمض الحول فإنه لا زكاة في هذا المال الذي أعد للأجرة. كذلك في الإبل إذا كانت معدة للتأجير والأجرة فإنه لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أجرتها إذا قبضها ومضى عليها حولا ومضى عليها حول كامل، فتكون بذلك مما يجب فيه الزكاة. النوع الثالث من البهيمة الأنعام أن تكون هذه البهيمة معلوفة، ومعنى أنها معلوفة أي أن صاحبها يقوم بجلب العلف لها، إما بشرائه وإما بجمعه ويحشه لها. فإذا كان هذا الرجل عنده إبل وهو يقوم بالقيام بالعلف عليها، يشتري الشعير ويشتري البرسيم، وإما أن يكون عنده أجراء يذهبون لجمع الحشيش لها والبرسيم، فإذا حصل ذلك فلا شك أن هذه معلوفة وليست سائمة، وهذه المعلوفة لا تجب فيها الزكاة بالغا ما بلغت. فهذا رجل عنده من الإبل 1000 وعنده من البقر 1000، وعنده من الغنم 1000، فهذه الغنم والإبل والبقر التي بلغت هذه الألوف لا زكاة فيها إن لم تكن عروض تجارة، لأنها في الحقيقة ليست سائمة إنما هي معلوفة، والمعلوفة أيها الإخوة لا زكاة فيها، لأن الزكاة كما أسلفنا كثيرا الزكاة مواساة، يواسى بها الغني ويواسى بها الفقير، فالغني نواسيه فلا نأخذ منه ما يرهقه، والفقير نواسيه فلا نعطيه شيء الرديء، إنما نعطيه من أوساط المال ومن أوساطه، لا من خياره إلا إذا رضي رب المال، ولا من خبيثه وسيئه ورديئه، لأنه في ذلك ظلم له. إذن ما كان من بهيمة الأنعام عروض تجارة فإن زكاته زكاة عروض التجارة، وما كان من بهيمة الأنعام معلوفا تعلف فهذه لا زكاة فيها، وما كان من بهيمة الأنعام معدا للعمل كبقر حرث وإبل سقي وركوب فهذه لا زكاة فيها. بقي نوع رابع وهو الإبل، وهي بهيمة الأنعام السائمة، فالإبل والغنم والبقر السائمة تجب فيها الزكاة بشروطها. ولماذا اشترطنا أن تكون سائمة وما معنى سائمة؟ أما معنى أنها سائمة أي أنها ترعى كل الحول أو أغلب الحول، فهي ترعى بالكلى الذي أنبته الله عز وجل، فليس زرعا مزروعا لها وليس مجموعا لها، ولا اشتراه صاحب الإبل أو الغنم أو البقر بماله، لأنه إذا كان مجموعا لها أو اشتري بالمال فهذه تقدم ذكرها وهي ماذا؟ هي المعلوفة. أما إذا كانت هذه ترعى بالمراعي وتأتي للكلى فإن هذه تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، والمقصود بالسائمة أنها ترعى كل الحول أو غالب الحول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة. وفي الغنم في سائمتها الزكاة، وفي الإبل في سائمتها الزكاة. هذا منطوق وله مفهوم، والعلماء يقولون بأن المنطوق معتبر ومفهومه حجة، فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة نفهم منه أن الغنم السائمة التي ترعى في المراعي تجب فيها الزكاة، وهذا نأخذه من منطوق الحديث، ونأخذ من مفهومه أن هذه الغنم إذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها. من أين عرفنا هذا الشرط؟ من مفهوم المخالفة، وهذا النوع من مفهوم الصفة، فصفة هذه الإبل والبقر والغنم التي تجب فيها الزكاة السوم، فإذا كانت سائمة فإن الزكاة تجب فيها، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. دليله قوله عليه الصلاة والسلام وفي سائمة الغنم الزكاة، منطوقه أن الغنم السائمة تجب فيها الزكاة، مفهومه أن الغنم التي ليست بسائمة لا زكاة فيها، وقل كذلك في الإبل والبقر. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابا، وهذا النصاب هو القدر والحد الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملكه وكان ماله أقل من ذلك فإنه لا زكاة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، أي من الإبل. وفي سائمة الغنم إذا نقصت من 40 فلا زكاة فيها، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلمنا من ذلك أن النصاب معتبر، ونصاب الإبل 5، ونصاب الغنم 40، ونصاب البقر 30، كما قال صلى الله عليه وسلم على البقر: في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وكذلك يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن يحول عليها الحول إذا كانت نصابا. وهنا ينبغي يركز طالب العلم، متى نحسب الحول لبهيمة الأنعام؟ نصاب الإبل 5، هذا رجل عنده 4 من الإبل ومضى عليها حول، هل فيها الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. طيب، ملك 4 في تاريخ 1/1/1440، في تاريخ 1/6 أصبحت 5، هل يزكي 1/1/1441 أم يزكي في شهر 6 في عام 41؟ يزكي في شهر 6. لماذا؟ لأننا نعتبر الحول من ملك النصاب، قبل ملك النصاب لا عبرة بالحول. هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تأكيد، وأكدها لكم إن شاء الله بعد فاصل يسير، ثم نعود إلى إكمال ما كنا قد بدأنا به، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اسمعني جيدا، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئا. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح. يقول تعالى:
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول. قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتم الحديث عن تلك المسألة الدقيقة، وهي باعتبار نصاب بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعتبر حولها إذا بلغت نصابا، ولذلك إذا نقصت عن النصاب في أثناء الحول فإن الحول ينقطع. نصاب الغنم 40، هذا عنده 40 ومضى لها 10 أشهر، وبعد 10 أشهر جاءه ضيف فذبح واحدة منها، فلما ذبح هذه الشاة الواحدة فإن النصاب نقص، ويكون بذلك هذا النصاب ناقص، وبناء عليه نقول له انقطع الحول. فإذا ولدت إحدى الشياه شاة بعد يومين من تلك الذبيحة فإنه يعتبر الحول من حين بلوغ النصاب، وينقطع 10 أشهر السابقة تمضي وتترك، ويبدأ من الآن يحتسب حولا جديدا من حين ولدت إحدى الشياه سخلة صغيرة. وقد مر معنا أن الصغار لا تؤخذ في الزكاة، وإنما تحسب على صاحب المال في حساب الزكاة. إذن هذا هو الشرط الثالث أو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، أن يمضي الحول على هذا على بهيمة الأنعام بعد ملك النصاب، وأن يمضي الحول والنصاب تام. فإذا نقص النصاب في بعض الحول فإن هذا يقطع وجوب الزكاة، إلا أن الفقهاء قالوا ما لم يكن هذا النقص حيلة لإسقاط الزكاة. هذه الشروط العامة. وتقدم أنه يشترط بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن لا تكون معدة للعمل، بل تكون معدة للدر والنسل، لأن الأصل أن الزكاة إنما تجب في المال النامي. وبهيمة الأنعام إذا كانت معدة للدر والنسل فإنها معدة للنماء، فتجب فيها الزكاة لأنها أعدت للنماء، وما أعد للنماء فالزكاة واجبة فيه. ولعلنا اليوم والإخوة في لقائنا هذا نبدأ بالحديث عن زكاة الإبل. هذه الأنصبة تحتاج من طلاب العلم إلى حفظ، ربما شرحناها مرة مرتين لكنك لا تضبطها إلا إذا حفظت. افهم أولا ثم احفظ. ولعلنا نبتدئ بذكرها اليوم إن شاء الله. نتحدث عن نصاب زكاة الإبل وعن مقدار الواجب في الإبل. الإبل يبدأ نصابها من 5، فمن ملك 5 من الإبل وجبت عليه الزكاة. لكن ما الواجب عليه أن يخرج من هذه 5؟ يجب عليه أن يخرج من 5 شاه. فمن ملك 5 فعليه شاه، من ملك 10 فعليه شاتان، من ملك من الإبل 15 ناقة أو بعير فعليه 3 من الشياة، من ملك 20 فعليه 4 من الشياة. إذن الإبل إذا كانت أقل من 25 في كل 5 شاه. يقول قائل طيب ما بين 5 ودون؟ نقول إذا كانت أقل من 5 لا زكاة فيها. طيب بين 5 والعشرة؟ نقول هذا يسمى عند الفقهاء وقص. يسمى ماذا؟ وقص. والوقص معفو عنه. ما معنى أنه معفو عنه؟ أي أنه لا يحتسب في الزكاة. والوقص فقط في بهيمة الأنعام، أما المعادن والحبوب الثمار والأوراق النقدية والمعدن والذهب والفضة لا وقص فيها. لماذا؟ لأن المرء إذا بلغ ماله النصاب وجب عليه أن يزكي بحسابه، فكلما زاد المال زاد مقدار المخرج. بينما بهيمة الأنعام ما بين 5 و10 يسمى وقص، أي الذي عنده 5 من الإبل، كالذي عنده 6، كالذي عنده 7، كالذي عنده 8، كالذي عنده 9. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، والذي عنده 10 كالذي عنده 14. فعشر وإحدى عشر واثنى عشر وثلاث عشر وأربعة عشر تجب فيها شاتان. من عنده 15 فعليه 3 من الشياه، من ملك 20 4 من الشياه، إلى 24. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. وسميت بنت مخاض لأنها هذه الناقة لها سنة، والغالب أنها إذا بلغت من العمر سنة أن أمها التي ولدتها تكون ماخض حامل بحامل آخر، ولذلك سميت ببنت مخاض. إذن بنت المخاض لها سنة. فإن لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون ذكر. وفي إخراج الزكاة هذا من المواضع الذي تفضل فيه الأنثى الذكر. معلوم أن الذكر على الضعف من الأنثى في الدية وفي العتق، في أجر العتق وفي العقيقة، فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، وكذلك قلنا في العقيقة والدية والعتق والميراث، هذه أربع الذكر فيها يفضل على الأنثى. في الزكاة الأنثى أفضل من الذكر، لماذا؟ لأن الأنثى أنفع للفقير، فإذا أعطينا الفقير ذكرا من الغنم أو الإبل فإنه لا يلد ولا يحلب، لكن إذا أعطيناه أنثى فإنه يفيد من حليبها ويفيد من نسلها. ولذلك إن لم يكن لديه من ملك 25، إن لم يكن لديه بنت لبون أخرج ابن بنت، لم يكن لديه بنت مخاض عمرها سنة أخرج ابن لبون له سنتان، فيجبر فرق الجنس بالسن، وفيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، إذا من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 46، فإلى 45 بنت لبون، إذا بلغت 46 ففيها جذعة، هذه الآن النصاب الثالث، إلى 24 في كل 50 شاه، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 26 إلى 35 ففيها قلنا بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 هذه فيها جذعة لها 3 سنين، ومن 61 إلى 76